إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. يسرنا مطلع حلقة اليوم أن نرحب بضيف هذه الحلقة سماحة السيد ياسين المسوي، فأهلا ومرحبا به. سماحة السيد الضيف، نواصل ما كنا قد شرعنا به في الحلقات السابقة، نواصل استقصاء الآثار المترتبة على الرؤية التوحيدية. كنا قد تحدثنا كما كان قد تابعنا المستمع الكريم عن الآثار المترتبة على الإنسان الموحد، واليوم ننتقل مع ضيف البرنامج إلى تقصي الآثار المترتبة على المجتمع الموحد. سماحة السيد الضيف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأثر التوحيدي في المجتمع برؤية توحيدية للكون والمجتمع والإنسان والحياة، تظهر هذه الآثار من خلال نظرية تخلق المجتمع بأخلاق الله تبارك وتعالى، امتداد لنظرية تخلق الإنسان بأخلاق الله تبارك وتعالى بنظرة شمولية، أن المجتمع الموحد تظهر فيه صفات الجمال وصفات الجلال. الصفة مرة تظهر بالفرد وهي واضحة، وأثر الفرد ربما يكون أثر محدود. أما لو كملت هذه الصفة بنحو أشمل وأوسع وأتم وأكمل وشملت ظاهرة المجتمع، فسوف تكون علاقات المجتمع مع المجتمعات الأخرى علاقات توحيدية، كما أن علاقة الإنسان الموحد فيه صفات الكمال، تخلق بأخلاق الله كما في الخبر المروي، تخلق بأخلاق الله وخلق الله آدم على صورته، والدعوة إلى أن يتجسد كل معاني الكمال الجمالي والجلالي في الإنسان الفرد، هذا يأتي أيضا في الإنسان الجماعة والإنسان الكلي والمجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي يكون بعلاقته مع المجتمعات الأخرى علاقات كمالية جمالية، يعني برؤية إلهية، رؤية العدل، رؤية الإنصاف، رؤية المحبة، رؤية الرحمانية، رؤية الرحيمية، رؤية القدوسية البارئية وإلى آخره من السلام، وهي من أسماء الله تبارك وتعالى. مقابل إلى هذه الرؤية أن يكون هذا المجتمع متجنب الرؤية الجلالية، أنه لا يظلم، هذا المجتمع لا يظلم، لا يعتدي على الآخرين، إن الله لا يحب المعتدين، ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه لا يعتدي على أحد من خلقه. فالمجتمع الموحد مجتمع فيه صفات، ظهرت صفات الله الجمالية وظهرت فيه صفات الله الجلالية. مقابل هذه المجتمعات لو كان مجتمع إسلامي لم تظهر فيه هذه الصفات الجمالية والجلالية، فلا يمكننا أن نسميه مجتمع إسلامي، لأن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي ظهرت فيه أسماء الله سبحانه وتعالى في حياة المجتمع و تكيفت شخصية المجتمع بهذا التكييف. والمجتمع المقصود مو ليس أن يكون كل إنسان بالمجتمع قد ظهرت فيه آثار وملامح وأنوار الجمال والجلال، وإنما ظاهرة المجتمع هي ظاهرة جمالية جلالية، وليس كل أفراد المجتمع لا بد أن يكونوا كمل، وإنما الصفة الظاهرة لهذا المجتمع وهي نسبية، كما أن التوحيد حكم نسبي وأمر نسبي. ظهور معاني التوحيد في المجتمع أيضا أمر نسبي وليس أمر ثابت. يعني حالة التكامل تبتدئ من نقاط كمالية أولى ثم تبتدئ ثم تأخذ في الكمال والارتقاء.
نعم. نتحدث سمع السيد الضيف في الفكر الإسلامي عن سير المجتمع بشكل عام في خط التكامل نحو العصمة. أود من سمع السيد الضيف أن نستبين العلاقة بين هذه المقولة في الفكر الإسلامي وبين آثار التوحيد.
الواقع أن معنى العصمة هي ظهور تام لأسماء الله الجمالية والجلالية في الإنسان وفي المجتمع، الظهور التام هو هذا معنى العصمة. العصمة ليس إلا أن تظهر أسماء الله في حياة الإنسان الفرد، وتظهر أسماء الله في حياة الأمة. الله تبارك وتعالى أراد بقوانينه التوحيدية أن يخلق آدم على صورته وعلى مثاله، يعني آدم كامل، ويخلق إنسانا وخلقا كاملا، ولذلك أعطى له صفة الخلافة، لأن الخليفة لابد أن يتمثل بصفات المخلف. الخليفة لم يقصد به الإنسان الفرد فحسب، وإنما بجنب الإنسان الفرد قصد بالخلافة الإنسان المجتمع أو الإنسان الكلي، الإنسان الذي يشكل الحالة في الأرض، وليس فقط فرد وإنما الأمة والعالم والمجتمعات. لذلك المجتمع أيضا هو خليفة الله، وعندما يكون المجتمع خليفة الله يكون ذلك المجتمع قد ظهرت فيه أسماء الجلال وأسماء الجلال. وظهور أسماء الجمال والجلال في المجتمع تبتدئ في هذا المجتمع حالات ظهور العصمة إلى أن تظهر جميع الأسماء. ليش؟ لأن بعض المجتمعات كما أنه بعض الناس تظهر به بعض الصفات، الصفات الإلهية، نفرض تظهر في المجتمع حالة السلامية وهي من أسماء الله السلام، أو تظهر في المجتمع حالة العادل من أسماء الله تبارك وتعالى العادل، ولكن لا تظهر في ذلك المجتمع القوي المتعال. حينئذ يبقى هذا المجتمع ناقص غير كامل. الدعوة التوحيدية لتكامل المجتمع نحو العصمة هو ظهور جميع الأسماء الجلالية والجمالية الإلهية في المجتمع لأجل أن يكون هذا المجتمع متكاملا نحو العصمة الحقيقية، أن تظهر جميع الأسماء، لا اسم دون اسم. كما أنه تظهر الرحمانية لابد أن تظهر بجنب الرحمانية الغضبية، عندما تظهر العدلية لابد بجنب العدلية القسطية وهي من أسماء الله القاسط. القاسط والعادل لا يمكن أن يكون الكامل كامل إذا ظهرت فيه بعض الأسماء دون بعض الأسماء، وإنما لابد أن تظهر جميع الأسماء. في قوانين التوحيد الإلهي ألزم خلقه السير التكاملي نحو الحق تبارك وتعالى ونحو منصب الخلافة التوحيدية لله تبارك وتعالى. عندما ألزم خلقه ألزمه تشريعا للوصول إلى التكوين في التعبير الأدق، يعني الإلزام يكون إلزام تكليفي لأجل الوصول إلى حالة ثبوت تكويني حياتي ظاهري يظهر في حياة الإنسان وحياة الأمة. هذا الإلزام التكليفي هو إلزام بالسعي لظهور تلك الأسماء الحقة في مظاهر حياة الأمة كما ألزمها في إظهارها في حياة الفرد. هذا الإلزام مرة يلاحظ فيه إلزام بياني ومرة يلاحظ فيه إلزام توفيقي. الإلزام البياني هو أن يلزم هذا المجتمع لأجل أن يتوصل إلى الكمال، أما سوف يتوصل هذا المجتمع إلى الكمال أو لا يتوصل إلى الاجتماع المجتمع هذا إلى الكمال، هذه مسألة تبقى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يوفق هذا المجتمع إلى الكمال أو لا يوفق المجتمع إلى الكمال. ينظر الفكر التوحيدي الإلهي إلى هذا المجتمع، أن أي مجتمع كان إلهيا رباني ينظر إليه بضرورة أن يسعى لأجل ظهور الكمال، وإذا سعى تمت العصمة التكوينية في هذا المجتمع فكان مجتمعا معصوما فيما إذا تقدمت وكملت مقدماته.
نعم سمحت سيد ضيف، هناك ربما بعض التساؤلات. أولا هناك معنى متبادر يعني وعرف شائع في الثقافة العامة للعصمة وامتناع عن الذنوب بشكل عام، فكيف نوفق بين هذا المعنى المتداول وبين المعنى الذي أشرتم إليه في قولكم العصمة ظهور جميع الأسماء الجلالية والكمالية؟ هذه نقطة أولى.
الواقع تعبير العصمة هو عدم ظهور الذنب من الإنسان أو من المجتمع، هذا تعبير متسامح فيه ولا يخلو من دقة في التعبير أيضا، لأن العدالة المأخوذة شرط في كثير من الأحكام مثل إمامة الجماعة وما إلى ذلك من الأحكام. العدالة هو عدم فعل الذنب وعدم صدور الذنب، بينما العدالة فرق كبير بينها وبين العصمة. العصمة ليست هي من الأفعال وإنما هي من الحالات، العصمة حالة وليست تدخل في عالم الفعل وعدم الفعل، وإنما تدخل في حالة الكمال، والكمال أمر تكويني وليس هو أمر تشريعي. الواقع أن العصمة هي ملكات وحالات تظهر في الفرد وتظهر في الأمة بحيث لا يمكن تصور ظهور النقص. الذنب هو نقص، ذنب يسمى عند الأخلاقين ذنب، أما عند العرفاء والعرفانيين يعبر عنه والفلاسفة يعبر عنه بالنقص، عدم ظهور نقص من الإنسان الفرد أو الأمة.
وبهذا الشكل أيضا تنحل يعني مشكلة يعني وجود بعض الناس الخاطئين أو الناقصين في المجتمع المعصوم. يعني نستطيع أن نتصور وجود مجتمع معصوم من ناحية الأغلبية وظهور القوة الغالبة باتجاه الأسماء الجلالية والكمالية، في نفس الوقت هناك في نفس هذا المجتمع المعصوم بعض الأفراد المخطئين أو الناقصين، هل يمكن توفيق بين هاتين الحالتين؟
نعم، أنه عندما نعبر أن العصمة هي الحالة وظهور الملكة، الحالة وظهور الملكة في المجتمع، المجتمع فيه بطبيعته حالة مستقلة عن الفرد، يعني يوجد شيء اسمه مجتمع ويوجد شيء اسمه أفراد ذلك المجتمع. عموم هذه الحالة الذي يشكل هذه الحالة العامة للمجتمع هم عموم أفراد المجتمع، ولا يشترط جميع الأفراد أن يدخلوا تحت هذا العموم. لذلك يمكن الغرباء أن يدخلوا في مجتمع الإسلامي، ولكنهم لا يشكلون خطرا على عصمة المجتمع إلا إذا كان موقعهم في الحالة يكون موقع كبير، مثل كموقع الرئيس والحاكم الذي يحرف الأمة ولا يحرف أفراد الأمة. حرف أفراد الأمة لا يؤثر على نفس الأمة إلا إذا كان الدور الذي يقوم المنحرف به دور كبير في الأمة.
نعم. آخر استفهام أرجو لا يكون مستمع الكريم قد استنتج شيئا خاطئا من قول السيد الضيف أن التوفيق لله هو ملاك الكمال داخل المجتمع. إذا أمرق المجتمع
ما قلنا أنه ملاك، وإنما
وأردف أيضا بالسعي.
بالي
أردف بالسعي.
التوفيق الإلهي ليس هي منحة تكوينية فحسب، وإنما منحة طبق مقدمات كما بينت أنا، طبق مقدمات لذلك يتم التوفيق الإلهي. وأما إذا وليس للإنسان، الإنسان سواء الفرد أو الإنسان الكلي، وليس للإنسان إلا ما سعى، لا بد أن يسعى طبق شروط السعي، حينئذ يوفق إلى الكمال. لكن السعي وحده أيضا غير كافي، لا بد السعي مع دعاء التوفيق أن الله سبحانه وتعالى يوفق الأمة للكمال كما تشير إليه عدة من الآيات القرآنية.
هو تعبير الدقيق أن التوفيق ليس منحة وإنما يرتبط بالمقدمات، ربما يكون أدق تعبير. يبقى سماحة السيد الضيف الاستفهام الأخير يرتبط بمتى يعني يظهر هذا المجتمع المعصوم. هل نتصور يعني أن المجتمع المعصوم يعبر عن نفسه بشكل نسبي؟ يعني هل هناك درجات ومراتب لهذا المجتمع، ما أنه هناك مجتمع يظهر على دفعة واحدة ومرة واحدة في التاريخ؟
الواقع أن مهمة الأنبياء هو إيجاد الإنسان المعصوم وإيجاد المجتمع المعصوم
بالمعنى الذي أشرت فصل
الذي ذكرناه. نعم. وهو الذي نعبر عنه بالإنسان.
نعم.
الكامل الذي تظهر فيه أسماء الجمال وأسماء الجلال،
وليس عدم ارتكاب الذنب الكبير.
نعم.
كل أفراد
صحيح. فهذا هو المقصود من سعي. أما النظرية الإسلامية التوحيدية تؤمن بأن المجتمع دخل مراحل تكاملية، يعني المجتمع الإنساني عموما دخل في مراحل تكاملية نحو ظهور هذه الأسماء الجمالية والجلالية في المجتمع. وتؤمن النظرية الإسلامية أن المرحلة الكبرى الذي توصل إليها هذا المجتمع الإنساني التكاملي التوحيدي هو في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخل في عصور توحيدية أخرى كان أبرزها هو العصر الإبراهيمي، عندما جاءت رسالة النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام، والذي يعبر عنه بشيخ الموحدين وبشيخ الأنبياء الموحدين. وجاء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتكامل وتظهر بالكمال أسماء الجمال والجلال. والنبي يبشر صلى الله عليه وآله وسلم أن ظهور أكثر أو أغلب أو جميع ربما أسماء الجلال والجمال يكون في عصر أحد أبنائه، هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، الذي يملأها قسطا وعدلا. لاحظ القسط والعدل، يعني الأسماء الجمالية والجلالية. الجلال هو القسط والعدل هي الأسماء الجمالية، سوف تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. حينئذ يكون ذلك ربما تحقق معاني العصمة الجمالية والجلالية في المجتمع الإسلامي.
نعم. طبعا هناك بعض التساؤلات لو سمحتم سماحة السيد ضيف، لكن وقت البرنامج شرف على نهاية، لذلك أؤجل هذه التساؤلات إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. ليس أمامي إلا أن أتوجه بشكر جزيل لسماحة السيد ياسين الموسوي ضيف هذه الحلقات، وأتمنى إن شاء الله أن نواصل الحوار في حلقة قادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة.
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.